الواحدة ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. قال وزير الخارجية الإيرانية إن الأمريكيين يسعون لعرقلة مسار المتابعة القانونية لإجراءات متابعة ملف استشهاد القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني، مشددا على أن إيران أدرجت 60 مسؤولا أمريكيا متورطين باغتيال الشهيد سليماني في قائمتها السوداء. أكد رئيس هيئة الأركان الإيرانية أن الانتقام من الآمرين والمنفذين لاغتيال اللواء قاسم سليماني لن يمحى مطلقا من جدول أعمال شباب العالم الإسلامي بل حتى محبيه في أقصى نقاط العالم. وفي بيان له بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد سليماني، قال اللواء محمد باخري إن الأعداء كانوا يتصورون أنه من خلال اغتياله سيرفعون أكبر عقبة أمام تحقيق أهدافهم التوسعية في العالم الإسلامي، ولكن ثبت العكس من ذلك. استشهد فجر اليوم شابان فلسطينيان متأثران بإصابتهما برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفردان في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وكانت مصادر طبية قد أعلنت عن وصول 6 إصابات بالرصاص الحي، منها حالات حرجة، إلى مستشفى بن سينا في جنين عقب اقتحام بلدة كفردان التي دارت فيها مواجهات مسلحة مع مقاومين. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين بعد مداهمات واسعة لمنازلهم شملت 15 فلسطينيا. استشهد عسكريان سوريان وأصيب آخران جراء عدوان جوي إسرائيلي فجر اليوم على مطار دمشق الدولي ومحيطه. وقال مصدر عسكري سوري أن العدوان الذي نفذته الطائرات الحربية الإسرائيلية أدى كذلك إلى وقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة لساعات. أدانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية في صنعاء إعدام نظام الرياض ليمنيين اثنين يقيمان في السعودية. وقالت الوزارة في بيان لها أن جريمة الإعدام جاءت بعد محاكمات غير منصفة وغير علنية، وغاب عنها أي تمكين للضحايا من الدفاع عن أنفسهم. أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي أن السعودية ضمن أول 10 منتهكي حقوق الإنسان في العالم. وأشارت المنظمة إلى مجزرة الإعدام الجماعي في آذار مارس الماضي رغم الوعود بالحد من استخدام العقوبة، مضيفة أن المجزرة هي الأكبر في تاريخ الرياض. قالت هيئة البحث عن المفقودين الحكومية بليبيا أنها اكتشفت مقبرة جماعية جديدة بمكب القمامة العام في مدينة ترهونة جنوب شرقي العاصمة طرابلس، مضيفة أن عمليات استخراج الرفات منها ستبدأ اليوم. في وقت سابق قالت هذه الهيئة أنها انتشلت 18 جثة مجهولة الهوية من منطقة السبعة بمدينة السرت وسط البلاد. دعا الأمين العام لحلف الناتو الدول الغربية للاستعداد لنزاع طويل الأمد في أوكرانيا. وعبر ينس ستلونبيرغ عن اعتقاده أن روسيا لا تنوي التخلي عن أهدافها في أوكرانيا، مضيفا أن التعبئة في روسيا تشير إلى محاولة محتملة لشن هجوم جديد من قبل القوات الروسية. ختام هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، السلام عليكم.
أيها الأكارم، حان الآن موعد محاضرة لفضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. عنوان المحاضرة تفسير الآية الشريفة ويل لكل همزة لمزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. هذه السلسلة من الآيات عالجت ثلاثة من الأمراض الاجتماعية. القرآن الكريم استعمل هاي كلمة ويل، تتأدي معنى العذاب والهلكة والخزي، كأنه لون من الوعيد بأن من يمارس، أن الذي يعمل هذه الأعمال عقباه الخزي والهلكة والعذاب. ويل لكل همزة لمزة. الهمزة هو الذي يطعن بالناس، يعني يشتم الناس، بتعبير آخر يشتم أخلاقهم، يصفكم بالأخلاق الرديئة. واللمزة لا، اللي يطعن في أنسابهم. هذا الواقع هو لون من الأمراض الاجتماعية الموجودة عند بعض الناس. كانوا بعض الناس عند هذا المرض، وغالبا ما تلقى يعني هذا المرض إلا عن إنسان أعوذ بالله مبتلي به. كيف سأوضح لك المعنى؟ يعني هي الآية نزلت بالوليد ابن المغيرة. الوليد ابن المغيرة مفسر المسلمين يقولون كان دعي، يعني ما إلى أبو معروف زين. واللي يحب يقدر يشوف تفسير القرطبي عند تفسير قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ذرني ومن خلق وحيدا، الوحيد الذي لا أب له. قرطبي شرح للمسألة تفصيلا، بل معظم المفسرين إذا مروا يشرحوها للآية تفصيلا. زين، هذا الرجل لما هو مبتلي بها المرض، أو بتعبير آخر هو عنده هالمشكلة هذه، هذا كان يشتم النبي ويشتم أعراض المسلمين، يشتم أعراض المسلمين ويطعن في أنسابهم، وكان يواجه النبي صلى الله عليه وآله وجها لوجه بهذه الكلمات. فنزلت الآية بهذا السبب. طبعا المورد تمام، المورد خاص، يعني نزلت في مناسبة خاصة، لكن حكمها عام، يعني لكل من يتصف بهذه الصفة. طيب خلينا نرجع، قلت لك أن هذا المرض في واقع الأمر إنما يكون من إنسان مبتلي، يعني لما يكون هو عنده نقيصة يحاول هاي النقيصة يذبها على الناس حتى يشعر نقصه، أو حتى على الأقل يضيع، يعني يقول أنه ما طول أنا عندي هاللون من الابتلاء، خلي أذب على أكبر عدد ممكن حتى أضيع في غمار الناس، أكون واحد من عدوم، ما أنفرد أنا بي. ولذلك أنت لما ترجع إلى هؤلاء الذين كتبوا في مثالب الناس في مطاعن الناس، تلقاهم هم أهل مطاعن، هم أهل مثالب، هذا يحاول أن يتخلص من عيبة، يذب عيبة على الناس، يحاول أن يتخلص من النقيصة، يذب نقيصة على الناس. وهذه عملية تعويض اللي يعبرون عن علماء الاجتماع عملية التعويض، يعني هذا يريد يعوض، يشعر بناقص ويحاول أن يعوض الناقص عن طريق تعميمة على الناس. وطبعا هذا خلق مذموم يا أباه الإسلام. ولهذا يوم من الأيام واحد قام للنبي صلى الله عليه وآله، من ذولا؟ قال له يا رسول الله ما أدري فلان وفلان ذولا آباءهم بالنار لو بالجنة. يسأل أبو فلان شنو، من أهل الجنة من أهل النار؟ أبو فلان من أهل الجنة من أهل النار؟ قال النبي اجلس ابعد، ما عندك شي شغل، ما عندك انت. نزلت الآية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. ما عندك شغل إلا أن تلغ بأعراض الناس، كرامات الناس، يعني ما إلك شيء شغلك، مفروض لسانك يجب أن يكون عف انت شي ضيرك ان يكون فلان ابو جين او مو جين؟ الذين يحبون ان تشيع الفاحشة ما تدع لي، هذا مو من خلق الانسان المحترم ولا من خلق المسلم. افرض ان الناس اكو عندهم نقائص، بس الفت نظرك لنقطة، يعني انت لما تريد احيانا تنقد واحد توصف اخلاقه بان اخلاق منحطة، اذا كان فاشق مشهور بالفشق وتعرف ان التشهير بيأدبه ويحد منه، لا، في مثل هالحالة يختلف الحكم بعد، يباح لك. لكن مسلم وظاهر المسلم الصحة، او مسلم ما معروف بالتحلل، حتى قد يكون مرة غلط او مرتين غلط، يعني ناصب له منتظرة بمجرد ان يغلط حتى تنقده او تشتمه، لا داعي لهذا، يعني لا تصير شباب او لعان او فحاش، نزه لسانك. هذول اللي يحبون ان تشيع الفاحشة ليعبر عنهم القرآن الكريم بانهم همزة. وانت اذا تمر بالتاريخ عندنا تلقى بالتاريخ اكو انماط من هذا النوع موجودة. ليش تروح بالتاريخ يعني بالواقع العملي؟ لكن انا ابين لك ان بالتاريخ اكو عندنا شريحة كبيرة من هالنوع. هذا مهمته ان يوجه النقد الى الناس، ينقد الناس وينقد تصرفاتهم، لان اكو عنده عيوب ويحاول ان يحط نفسه في غمار الجمع، يكبر اكبر عدد ممكن من الناس يشتركون بالنقيصة حتى لا يظل وحده متصف بهذا الانحطاط. يعني محاولة مثل ما قلت لك، محاولة تعويض عن شعور بالنقص. اما اللومزة، هذا اللومزة اللي يطعن في انساب الناس، الاسلام عالج هالجانب، قال له للانسان تعرف انت لما تشوف لك واحد مفروش، يعني مولود على فراش ابوه، الفراش يعني العقد الشرعي، فهلي العقد الشرعي فراش، يعني شنو معنى فراش؟ يعني اذا واحد عاقد له على زوجه وهي زوجته وعنده ولد، انولد في هالجو، في جو العقد الشرعي، خلاص الولد للفراش. بعد انت تجي تسأل ان هذا صحيح، هذا ابوه، لو مو ابوه يقولون ابوه واحد ثاني، شنو الداعي لهذا؟ يعني محاولة الى هتك العوائل، محاولة الى هتك الاعراض، الولد للفراش وللعاهر الحجر. اذا اكو فراش نعم فالمولود ابنه، بغض النظر واقع يوم واقع، اولا انت ما مشغول، وثانيا انت اذا فتحت هالباب على مصراعه يعني حولت المجتمع الى مجتمع شباب وشتائم ونقيصة، ما في داعي لهذا ابدا. زين، ولذلك انت تلقى ان الذين عرفوا بهذا المعنى، يعني اللي شتمهم التاريخ وعرفوا بهذا المعنى، هذول تحولوا الى ادوات مرعبة، ادوات هدم وتدمير. شلون؟ خل اقرب لك. وهذا لما المجتمع ينعت بان ابن زنا، لما المجتمع ينعت بان ما الى ابو معروف، طبعا هذا يحقد على المجتمع، لان المجتمع بدا يعترف به هو الى ابو، لكن ابو غير شرعي، فيقول المجتمع هو جنى عليه ممثلا في شخص الاب، الاب ارتكب الخطيئة والابو واحد من المجتمع، هذا حولني الى شتيمة خلاني اشتم عند المجتمع، يقوم ينتقم من المجتمع ابشع انتقام. ولذلك تلقى زياد ابن ابيه، زياد كان شفاك للدم، محب لسفك الدم والاعتداء، وهي كلها عملية انتقام، لأن المجتمع كان يعبر عنه بأنه زياد ابن أبيه. زين، التعبير هذا عنه وهالشتم الله يتحول إلى كتلة حقد، وأكو بالتاريخ وبالواقع نماذج عملية لهذا النوع موجود. نعم، ما طول هذا من بيت منحط دائما هاي تترك عند عقدة، وهاي التعويض عن هالعقدة مرة يكون طبيعي ومرة يكون غير طبيعي. أكو واحد يعوض تعويض طبيعي، التعويض الطبيعي يصير من الصالحين من الأخيار من الأبرار، يعوض عن نقيسته، يعمل الأعمال الصالحة، يسعى إلى التقرب إلى الله. والتعويض غير الطبيعي لا، ينتقم من المجتمع انتقام مروع. القرآن الكريم يذم هذا الخلق، يقول ويل لكل همزة لمزة. هذول اللي شاغلين أوقاتهم، الوقت ثمين، الوقت يعتبر الإسلام طاقة، والطاقة لا تعطل، كون تصرف في النافع. هذا قاعد صارف وقته في الشتيمة وفي السباق وفي إشاعة الفاحشة، يعني متحول إلى أداة هدم. ويل لكل همزة لمزة. ثم انتقلت الآية إلى معالجة مرض ثاني. قالت الذي جمع مالا وعدده. طيب هش قد يسأل سائل يقول يعني جمع المال حرام؟ لا بالعكس، لأن احنا عندنا في أساس التشريع في خطوط الإسلام العامة أن حب الجمع أو حب الثروة يولد مع الإنسان، يعني مو شيء يكتشفه من المحيط. وأكو نزاع عند الماركسيين مع باقي الفلسفات الأخرى، الفلسفات الباقية معظمها ما كلها، يعني أكو من يشارك الماركسيين بالرأي، تقول أن حب الجمع صفة يكتسبها الإنسان من المحيط. يعني أنا لما أنولد أشوف الناس يشتغلون ويأخذون فلوس يضموها يجمعوها، يجمعون الأموال ويتفاخرون بكثرة الأموال، أتعلم منهم هالمعنى. فالعملية عملية اكتسابية، يعني عملية تربوية، تربوية بغير مباشرة، بصورة غير مباشرة يكتسبها الإنسان من المجتمع. أنا أشوف الناس يشتغلون ويجمعون فلوس أتعلم أصير مثلهم، فعملية يأخذها الإنسان من المحيط. بينما الواقع هي مو هكذا، هي عملية تولد مع الإنسان، لأن الله عز وجل خلق الإنسان جعله خليفة وكلف بإعمار الأرض، استعمرنا في الأرض، يعني كون نعمرها. كيف نعمرها؟ نعمرها بالعمل طبعا، بالعمل يحتاج أموال، فالإنسان يعمل ليحصل على أموال، يوسع أعماله ويعمل ويجمع. هذا شيء تقره الشريعة الإسلامية، يعني الاقتصاد الإسلامي من أبرز مزايا إباحة الملكية الفردية. الملكية الفردية يبيحها وإن كان يحط لها ضوابط حتى ما تضخم وتبت الجن. يعني الآن الضوابط اللي تنوضع في طريق الملكية والمعالجات اللي تنوضع من بعد الملكية حتى لا تضخم الملكية وتتحول إلى أداة لهدم المجتمع. شلون يعني؟ يعني غالبا الثروة اللي يصير ضخمة جدا منين تجي؟ يعني قليل تجي ثروة ضخمة حلال. إذا تبحث عنها تلقى الربا يشكل عنصر من تضخيم الثروة، الربا يشكل عنصر من عناصر تضخيم الثروة، هذا يحرم الإسلام. الاستغلال، استغلال يعني سرقة العامل، أجر العامل يتعبه وما يضي أجوره كاملة، هذا أيضا يحرمه الإسلام. بعد المكاسب المحرمة، يعني الأعمال اللي تقوم على حظ وعلى غير حظ، يا نصيب وما يا نصيب شيء من هالقبيل، ما لم تكن إلها بعض الوجوه اللي يستثنوها الفقهاء. زين، تلقى أكو وسائل الغش مثلا، السرقة، كل الوسائل غير المشروعة يحرمها الإسلام. إذا حرمها يعني وضع في طريق تضخم الثروة عقبات، هاي من ناحية. بعدين وضع عليها شنو؟ ضرائب، الضرائب، صلة الأرحام، النفقات الواجبة، النفقات المستحبة، نعم الزكاة مثلا، كل الضرائب اللي يضعها الإسلام، هالضرائب وهالعقبات تخلي الثروة معتدلة ما تتضخم أبدا. لكن أصل الملكية يسمح به الإسلام، لأن الإنسان يعمل ويأخذ ثمرة عمله. هاي نقطة أأكد لك عليها، أن كل ثروة لا تأتي عن عمل لا يعتبرها الإسلام مشروعا. الثروة إذا ما تجي عن عمل ما يعتبرها الإسلام مشروعا. بس قد يقول واحد زين، أنا أبوي مات وخلف لي بيت، وهذا البيت أجرته وقام يدر علي والد، هاي مو عن عمل، أنا ما أخذ ميراث. لا، هو عن عمل، لأن أبوك عمل، عمل بيت، لأن البيت عبارة عن عمل مجمد، نعم عمل مجمد في صورة بيت. أما إذا عرفت أن ما أخذ من حرام، لا، ما يشغلك أن تصرف فيه، ترجع إلى أهله. بلي. فإذا كل ثروة لا ترث ما تجي عن طريق عمل ما يعترف بها. الإسلام يبيح الملكية، يبيح الملكية الفردية، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر الناس بأن يعملوا، وكان يأمرهم بأن يشتغلوا، أكثر من هذا يوفر لهم وسائل العمل، يعتبر نفسه كشخص رئيس دولة ومسؤول عن توفير العمل لأبناء أمته. فعلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوفر الأعمال لهم، وكان يعينهم على تلك الأعمال، حتى أحيانا يلقى له واحد يطي فاس أو يطي حمل يقول أروح احتضم، واحد يطي رأس مال يقول أروح اشتغل. نعم، فالثروة اللي تجي عن طريق العمل من أوليات الإسلام أنه يبيعها ويدفع لها دفع، مو حرام. أصل الجمع مو حرام. بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ما تخلص، روح اكتشف اعمل. ما أكل ابن آدم أفضل من كد يده. تلقى دائما الشريعة تحث الناس على الكسب. طيب ليش إذن القرآن في معرض الذنب يقول الذي جمع مالا؟ التفت لي الحقيقة، جو الآية يشير إلى الجمع غير المشروع، مو الجمع المشروع. لأن بينت لك أنا هاي الغريزة تنولد مع الإنسان. يعني أنت تلاحظ الآن الطفل قبل أن يبدأ بالتفاعل الاجتماعي، الطفل مرة قام يتفاعل اجتماعيا، يعني قام يدرك الجزئيات، صار عمره سنتين مثلا قام يعرف هاي إله هاي مو إله، قام يعرف هالشيء، إذا واحد يلقى عليه كلمة مثلا مو مريحة ما يقبلها الطفل، إذا يصيح فيه يبكي، يقوم يدرك المعاني. هذا يسموه يتفاعل اجتماعيا. زين، قبل أن يتفاعل اجتماعيا، قبل أن يعرف ذني، إذا تطي بيده سلعة وتأخذها من إيده يبكي يريدها. لأنه أكو عند غريزة التملك تولد معه، وهاي غريزة التملك اللي تولد مع الإنسان. وقطعا يعني المجتمع في واقع الأمر ما يمكن، يعني احنا ما نقدر نخلي مجتمع نامي، مجتمع متحرك بنمو، ما لم نطلق الطاقات، الطاقات الخاصة، الطاقات الفردية. الإنسان كفرد بالمجتمع إذا ما تعطي حرية الكسب والعمل، وتحط له ضوابط معقولة وخليه حر يكتسب حتى ينمي الثروة. فإذا قيدت، شوف تلقى دائما الاقتصاد اللي يقيد الأفراد يصاب بالفشل بالانهزام. وفعلا كل الاقتصاد اللي يقيد طاقات الأفراد انهزم فشلة في الحياة. بينما بالعكس الاقتصاد اللي يطلق الطاقات، بالعكس الاقتصاد متحرك، يعني تشعر اكو بحيوية. وين كان اطلاق الطاقات ليصل الى حد التحكم؟ والمشكلة أنه بعض الاقتصاديات أكو الآن عندنا بعض النظم المعاصرة الرأسمالية بصورة خاصة في صورتها المتطرفة تبطي الفرد فالوضعية يعني تضيع حرية تؤدي إلى تدمير المجتمع، يعني قد تؤدي إلى الاحتكار، تؤدي إلى ضرب الأسواق، تؤدي إلى تحكم فرد بأمة، تؤدي إلى طغيان. نعم هذا يمنع الإسلام في الواقع مثل ما قلت لك يضع ضوابط، لكن الملكية بأصولها السليمة يبيعها. إذن شنو معنى الذي جمع مالا؟ لأنه الله عز وجل أباح لي أن أجمع الأموال، وأباح لي أن أشتغل وأنا أجمع الأموال، والنبي يقول لئن تترك أولادك أغنياء خيرا من أن تتركهم فقراء يتكففون الناس. يعني واحد يشتغل ولما يشتغل يحسب حساب، عندي أطفال عندي عائلة، هذول ما أريد أخليهم يظلون عالة من بعد يروحون بالدنيا دوام للناس، لا أريد أنا أتركهم. النبي يقول دولة لا تتركهم أغنياء أفضل ما تتركهم عالة يتكففون الناس. إذن الإسلام يبيح، يبيح جمع المال. ليش إذن يذم؟ يذم هنا لأن المال إذا أخذ من غير موضعه ولم يصرف في موضعه أصبح وسيلة للذم. شلون يعني؟ يعني أنت جمعت، شوف التعبير، تعبير القرآن جمع مالا وعدده، يعني بها القيد. شلون يعني عدده؟ يعني ما عنده شغل إلا يقعد يراجع الرصيد يوميا، ضخم الرصيد أو لا، إذا ضخم نعم يرتاح. أما الوجائب الاجتماعية الوجائب الأخلاقية ما يفكر بيها، مو يما ما يتصور مثلا عليه ضرائب اجتماعية يجب أن يأديها، عليه وجائب أخلاقية يجب أن يأديها، أبدا. هذا ما يعني أن يجود، ما يريد ينقص، أن تزداد هذه الأموال. جمع مالا وعدده. وأكو بعض الفقهاء يجي إلى هذا الحديث ويلتفت له، يقول المسلم، الحديث النبوي الشريف يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ما يسلمه يعني ما يخلي فريسة للعوز أو للحرمان أو للاعتداء، إذا يقدر يحميه، يحميه من الجوع، يحميه من المرض، يحميه من الفاقة، يحميه من التعدي، لا يظلمه ولا يسلمه. المسلم بالنبالي من هنا انت على هالمقياس تقدر تقول كثير من الناس مو مسلمين ابدا، لان هم اساس اعتداء، مخلوق من اعتداء وبغي. المسلم اقول مسلم لا يظلمه ولا يسلمه. يقول اذا تركه يجوع ويعرى وهو يقدر على شد جوعته على ان يكسو عريه فقد اسلمه. اذا خلى عريان وخلى جوعان اسلمه. النبي يقول المسلم ما يسلم المسلم، هذا أسلم يقدر يعطي طعام وما يعطي طعام، يقدر يكشي ثوب وما يكشي ثوب، فقد أسلمه، عرضه للضياع. ومن هنا يروون المؤرخين يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله كان جالس بالمسجد يوم من الأيام، دخل رجل من الصحابة من الفقراء، فقراء الصحابة، وقف على رأس النبي، قال له يا رسول الله اكشني اني عاري، انا عريان اكشني ما عندي ذوب. النبي حول وجهه عنه، ما كان عنده شيء يعطيه، ما كان عنده شيء يعطيه، ادار وجهه راح برا ورد رجع. هذا صاحب الحاجة اعمى، يا رسول الله اكشني. سأل النبي رأسه إليه، قال له اما لك جار له فضل ثوب؟ عندك جار عند فضل ثوب، يعني عند ثوب فاضل عن حاجته. قال له بلى، غير واحد يا رسول الله، يعني اكثر من واحد، اكثر من واحد اكو موجودين. قال له والله ما والله انك لا تجتمع معهم في الجنة، ذولا ما يمكن يعتبرون اخوة لك او مسلمين يجتمعون معك في الجنة، ينظرون الى عريك فلا يستروك وينظرون إلى جوعك فلا يشبعوك. أنت ملاحظ هذا التكافل في محيط الأسرة الكبير، كأنه عندنا أسرة صغيرة وأسرة كبيرة. الأسرة الصغيرة عيال الإنسان، والأسرة الكبيرة المسلمين. مسلم نعم مسؤول عن مسلم بالتكافل. يا أخي والله إذا تعرضنا على مقاييس الإسلام ما هو أكو واحد عندنا يطلع، يعني نادر واحد عندنا يطلع يتصف بأنه مسلم. ما عندنا يعني إلا الألفاظ من الإسلام، يعني خصوص مسلم إذا اختلف مع مسلم ببعض الفروع. ترى ماكو عندنا مسلم يختلف مع مسلم بالوصول، كل المسلمين يعتقدون بوجود الله وأن واحد وبالمعاد. نعم الوجود التوحيد المعاد وصول الإسلام كلها المسلمين متفقين عليها، والفروع أيضا إلا بعض الفروع، وبعض الفروع إنما يختلفون بها نظرا لاختلاف الدليل. اختلاف الدليل نعم، هذا عند دليل وهذا عند دليل، يختلفون بالأدلة. أرجوك يعني إذا صار اختلاف بالفرع، هذا الاختلاف بالفرع يوجب أن المسلم يبرأ من المسلم الآخر ويحقد عليه؟ يعني مع الأسف أنت لما تراجع تاريخ المسلمين تلقى المشاكل بين المسلمين أكثر من المشاكل الواقعة بين المسلمين والمسيحيين. يا غريب، مع أن المسلم لا يختلف عن المسلم إلا في بعض الفروع التي تنتج من فهم الدليل أو تنتج من ناحية من هذا النوع. يعني مثلا أكو، خلنا أضرب لك مثلا، عندنا الآن مسألة العون والتعصيب. يعني واحد يموت عنده بنت، إذا مات وما عنده ولد عنده هالبنت، إحنا عندنا نص من الميراث نطيها للبنت بالفرض، نص بالفرض نطيها، القرآن فرض لها النص، والنص الثاني نطيها بالرد نسميه، لأن أولى الأرحام بعضهم أولى ببعض، وماكو واحد رحم أقرب من بنتها البزرة من صلبة، يشيل النص الثاني ينطيها، زين؟ فيعطيها الميراث كله. المسلمين لا يستندون إلى رواية عن طاووس. طاووس يقول ما فضل فلأولي عصبة ذكر، نص من عنده ينعطى للبيت ونص ينعطى العصبة، أولاد العام الأعمام إلى آخره العصبة، يشيلون الباقي القرية. طاووس احنا ما ناخذ بروايته. ليش طاووس ما ناخذ بروايته؟ لأن الكتب كتب الرجال ما توثقه، رجل مو ثقة، نبهلي رجل مو ثقة. هذا كان محضر عنده فتاوى جاهزة ويفتر وراء من يدفع الثمن، زين؟ هتشيلون طبعا ما نقبله، هذا هتشي واحد ما نقبل رأيه. فلما اختلفنا بالحكم يعني ما اختلفنا عن عداء عن عداء أبدا. المسلم يريد يدور الحكم الصحيح من كل أقسام المسلمين، غاية ما في الأمر واحد يقول هذا ثقة، واحد يقول لا أنا متابع عندي ثقة، ما اختلفنا. إذن أنا وأنت نبحث عن الحكم، طريق الحكم يجب أن يكون ثقة. أنت معتبر هذا ثقة؟ أنا أقول لا هذا مو ثقة، لأنه بدليل كذا كذا كذا. الله عز وجل يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، هذا راجع على موائد الظلمة. لأن جعل الحديث المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، هذا إذا يقدر يشد جوعته ويقدر يكسع عريه وما يسويها فقد أسلمه. الشيطان طبعا قد يقول الواحد الأمة العزيزة واحد ما أخذها من تعبه ومهتمه من تعبه ومن بس طلع من الحق، زين؟ ما لازم أكثر من الحق، ما فرضه الله عليك طلعه. إذا طلعت ما فرض الله عليك، الله عز وجل عند كل شيء في علمه، في ضمن نطاق علم الله وسلطان الله وقدرة الله، ما ضيع عليه. يعرف أن المجتمع إذا طلعوا الحقوق الشرعية ما يبقى فقير أبدا، مستحيل يبقى فقير، لأن الذي أحصى رمل عالج يحصي الفقراء ويعرف صلاح حالهم ويعرف أن ما يمكن أن يخرج من الحق هل يكفيهم أو لا. مستحيل الله يفتح فم ويترك جوعان. فإذا نرجع إلى الآية الكريمة تقول الذي جمع مالا وعدده. نبهلي أنا ما عندي إلا أن يعدد، ما إلا شغل، واجب اجتماعي، صلة رحم، عطف على ضعيف، مساهمة بجهة خيرية، حالات طارئة تمر على الأمة، حالات طارئة نعم يتعرضون بها إلى قتل، إلى إبادة، إلى جوع، إلى عري. المفروض أن المسلم يتناغم مع باقي المسلمين ويبعد يتفرج على إشلاء الضحايا أو على الدماء أو على الجوع والعري وهو محول وجهه. هذا الآن وضع أمام الاختبار وجها لوجه. نبهي الذي جمع مالا وعدده. صعد النبي على المنبر ذات يوم قال يا معشر المهاجرين والأنصار إن من إخوانكم من لا مال له ولا عشيرة له فليضم الرجل منكم إليه الاثنين والثلاثة، كل واحد يأخذ منكم اثنين أو ثلاثة يعولهم. يقول جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه أنا أخذت ثلاثة وكنت أوجع وياهم كل شيء حتى انتهى الأمر. يقول وما لي إلا عقبة من العقبات معهم على جملي. أي شنو معناها؟ يقول أنا عندي راحلة أي أمشي بها، يعني أقطع بها المسافة، مثل قرض يوم سيارة تركب سيارة يقضي أشغالها. أنا عندي راحلة يقول جمل، هذا الجمل أنا ما أحصل منه إلا عقبة أتعاقب. شنو معنى عقبة؟ يعني إذا مشوا بدرب واحد يركب أقرصة ميلين وينزل، ثاني يركب ميلين وينزل، ثالث يركب ميلين، يتعاقبون على الجمل. يقول أنا واحد من دول الثلاثة صرت حالي حالهم أحصل لي عقبة على جملي، سافرتهم في كل شيء حتى في مسير الجمل. تأمل هاي الروح التي غرسها رسول الله صلى الله عليه وآله في نفوس الناس ليتعاونوا ليتراحموا. مفروض المسلم أخو المسلم. موسى يقول احنا شاعرنا، شاعرنا يقول إذا كنت ربا للخلوص فلا تدع رفيقك يمشي خلفها غير راكبي، أنخها فأحمله فإن حملتكما ففيها وإن كان العقاب فعاقبي. تحملكم اثنينكم تتحلت المشكلة، ما تحملكم اثنين تعاقبوا، واحد يركب واحد ينزل. إشعارا بالمساهمة وبروح المساهمة وبروح الإسلام التي يريد غرسها. وإلا جمع المال في حد ذاته يندب إلى الإسلام. بالعكس الدنيا ما تعمر إلا بالأموال، الدنيا ما تعمر إلا بالأموال ولا تعمر إلا بالكذب وبالعمل. والإسلام ما يرجع عقل الطاقات، اشتغل واعمل واجمع الأموال لكن طلع من عدها ما فرضه الله عز وجل عليك، لأنك مشغول، أكو مسؤولية عليك يضعها الدين، يضعك وجه لوجه أمام هذه المسؤولية. الذي جمع مالا وعدده. زين تنتقل الآية الكريمة تقول يحسب أن ماله أخلده. نبهي سهاي أكو بها قراءتين، قراءة على الاستفهام الإنكاري أيحسب أن ماله أخلده، وقراءة يحسب، وكلاهما يؤدي إلى الاستفهام. زين شنو معنى يحسب أن ماله أخلده؟ أكو بها نظريتين. النظرية الأولى يقول أن القرآن الكريم هذا شو صور هاي الأموال راح تخلده، يعني تمنع عنه الموت، خليه ما يموت ما ينتقل. نفرض أن بالدنيا ما طلعت الأموال من إيده، إذا ما طلعت من إيده بالدنيا أطعم من يموت راح تطلع من إيده بلا كلام. بمجرد أن يموت ها تأخذ، لا مو بمجرد أن يموت بس يمرض مرض الموت، بس يصير مرض الموت تصبح الملكية متزلزلة، ما يقدر يتصرف بأكثر من الثل إلا أن يجيز الورثة. فمالية الأموال تتزلزل عندك. هذا أفرض أن مطول قوي وعدل ما حد يأخذ أمواله، لكن إذا مات هم تبقى أمواله وياه؟ يعني هل تلقى أنت واحد أخذ أمواله معه؟ بس يقولون أن أكو بعض الأمم السابقة مثل الفراعنة كانوا يعتقدون أن الإنسان يرجع لهالدنيا، وإذا رجع ينبغي أن يرجع عنده ذخيرة، فيأخذون بعض أمواله ويجبنوها وياهم، بعض المجوهرات بعض الأحجار يلقوها بالمقابر موجودة عندهم. زين هذول المفروض تلة أو تلتين أو ثلاثة، لكن لا لا عم الأغلب اللي ما هو بهالفكرة. حتى اللي يقول أن الإنسان يعود ما يقول يعود إلى هذا العالم، يقول يعود إلى عالم آخر. زين على العموم أن الآية تسأل بتقول أنت شفت أكو واحد من هؤلاء منعته أمواله من الموت؟ طبعا يعني أكد لك الآن حتى تطويل العمر مو قصة موت، أعتقد بعض الناس مستعد يطي ثروة ضخمة إذا قدروا يمددوا لعمره سنة أو سنتين. نبهي يقدر أكو إنسان يطي إنسان طول في العمر؟ أبدا، كلام هذا لا معنى له. ممكن يعني خلاص أمواله أو غير أمواله، يعني تكون أمواله في تلك اللحظات حسرة عليه. أنت ملاحظ أكو صورة يرسمها القرآن الكريم، صورة وين رايحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. انت شايف الانسان اذا عنده شيء عزيز وياخذوه من هذا العزيز يدير وجهه الى وراء ظهره، يعني اللي ربطته يريد يعني يشبع من عنده الى ان تروح من عنده بعد ما يقدر يشوفه. شوف الصورة، يقول الانسان حريص على متابعة هذا حتى بنظره. تلقى ساعة الموت يلوي عنقه، لكن هل تستطيع هذه الأموال أن تمد في عمره أو أن تدفع عنه الرداء أو أن تدفع عنه المرض؟ نعم، مرض بسيط، داء بسيط. أعظم مستشفيات العالم الآن ما تقدر تمنح الإنسان لحظة من لحظات الصحة إذا لم يريد الله أن يعطيه. مهما تكون أمواله ما إلها أثر في هذا الميدان أبدا، يعني هذا الشيء المكان اللي ما توصل إلى الأموال. ويقولون الأموال تصنع كل شيء، تصنع كل شيء في حالات معينة، لكن أكو حالات لا تصل الأموال إليها أبدا. لو مهما تبذل من الأموال ما ممكن هاي الأموال تقدر تعطيك طول في عمرك ولو ساعة، ولا يمكن أن تعيد لك عافية الله عز وجل سلبها منك. ما يمكن. ها؟ فالآية الكريمة تسأله، تقول له أنت هاي أموالك تخلدك؟ أنت تتصور أنك تخلد بأموالك هاي؟ طبعا لا، هاي ما تمنع عنك الموت. أنت ليش إذن هالحرص؟ ها؟ يحسب أن ماله أخلده؟ هذا رأي. الرأي الثاني لا، الرأي الثاني يقول أكو نظرية أخرى أن هذا يحرص على أن تخلد أمواله عن طريق ترك أبناء أغنياء. شوي خل أقرب لك المعنى. إحنا عندنا الآن بالحضارة الإنجليزية الثروة يعطوها للابن الأكبر، الابن الأكبر نعم، ما أعرف إذا تغير القانون أو لا، تعطى الثروة للولد الأكبر. ليش؟ لأنه إذا جزؤوها بين الورثة تتغير المرتبة الاجتماعية. شلون؟ يعني مثلا هذا مليونير مليونير يعني عنده ملايين. إذا عنده أربع أولاد كل واحد أخذ مثلا 500 نزلوا من رتبة مليونير، ما أصبح مليونير، ها؟ أصبح يملك 500,000 مو مليون. فنزلت رتبته الاجتماعية، لأن رتبته الاجتماعية مربوطة بإيش؟ بوضع الاقتصادي. فهاي المعنى أقرب لك المعنى. أكو بعض الناس يتصور أن يريد الثروة تبقى محفوظة، وأولاده من بعده يخلدوهم أثرياء، يبنوا له مجد. أني أنا من مثل عندي أولاد أغنياء. هو إذا طلعت ورحت، إيش هذول أغنياء أو فقراء؟ إذا بيهم واحد شوي نجيب يمكن يذكرك بشيء، وإذا لا والله ما بيهم نجيب، لا انتهى كل شيء، خلاص راح، وانتهى كل شيء. فطبيعة الحال هي صورة واقعا يعني صورة مأساوية. يعني أحيانا قد تلقى النزاع على القبر رأسا، بعدهم ما دافني يبدأ النزاع، كل واحد يريد اللي يله، كل واحد يحتاج أن يأخذ حصته. ويقول أبو العتاهية: ستباشر الترباء خدك وسيضحك الباقون بعدك. هذول اللي قد ربع ساعة مرت فيهم حالة انفعال من متل راحت، ستباشر الترباء خدك وسيضحك الباقون بعدك لو قد رحلت عن القصور وطيبها وسكنت لحدك لم تنتفع إلا بفعل صالح قد كان عندك. وترى الذين قسمت مالك بينهم حصصا وكدك يتلذذون بما جمعت لهم ولا يجدون فقدك. رح انتهى بقى. وصور الصورة اللي اسمها حاتم بن عبد الله الطائي يخاطب زوجته أماوي: ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت نفس وضاق بها الصدر، إذا أنا دلاني الذين أحبهم لملحودة زلخ جوانبها وبر، وراحوا شراعا ينفضون أكفهم يقولون قد دم أناملنا الحفر. خلاص قعدوا ونفضوا ايديهم من تراب القبر وقالوا والله هذا التراب خشن أدى أصابعنا، وعافوه تركوه إلى عمله وكروا راجعين. فالآية الكريمة تقول: يحسب أن ماله أخلد، يعني هذا رح يخلق الامتداد. أبدا، قد تلقى واحد يموت ويخلي الأولاد ثروة، بعد أيام أولاد يمكن ما تلقى عندهم رغيف. وقد تلقى واحد يترك لأولاده ما يترك لهم إلا الفاقر، لكنه بعد ذلك هم يصبحون أثرياء. المسألة ما لها علاقة، ماكو شيء يبقى، ماكو واحد عنده ذرة تفكير يقدر يقول أنا هاي المادة تبقى عندي. ما يندر الإنسان بأي لحظة تمر عليه الطوارئ أبدا. زين، الحقيقة أن الثروة منتقلة عواري من هاليد إلى هذه اليد، لا تكاد تستقر في مكان واحد. يحسب أن ماله أخلده. والحقيقة الأموال قد يكون أداة للخلود في حالات معينة. شلون؟ إذا ارتبط بما يخلد. شلون ارتبط بما يخلد؟ يعني عندنا من الأشياء اللي ما تموت العلم. العلم ما يموت. واحد يسخر امواله لنشر العلم. نعم، يعني تصور اكو بعض النظريات اللي الدنيا تعيش فيها الى الان، يجي واحد ياخذها يصبها في كتاب او يضعها في جهاز حافظ يحفظها ويقدمها للاجيال ذخيره، يقدمها للاجيال مرحله حتى يعبرون منها الى مرحله اكبر. هاي الاموال هنا تخلد. نعم، لأنها تعلقت بما يخلد. أما هي الأموال في حد ذاتها ما تخلد الإنسان إلا إذا أنيطت بالعمل الصالح الذي يخلد. يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذان. الله أكبر، شوف التعبير ينبذان. مر عليك أنت مثلا أكو فرد طائفة اجتماعية يسموها المنبوذين بالهند، زين؟ منبوذ هذا لفظ، لفظ يشعر بالاحتقار، لأن يريد يقول أن الهمة، الهمة اللي ترتبط بالدرهم والدينار هاي همة محتقرة. الهمة اللي ترتبط بالدرهم والدينار ويضحى من أجلها بيش؟ بأمر الله، ويضحى من أجلها بالمكرمة. وأئمتنا سلام الله عليه عدم هاي العبارة، خير المال ما وقي به العرض، نبهلي، خير المال يخرج الإمام من أمواله ثلاث مرات، يسابر الله بأمواله مرتين. يقولون كثير العطاء، يقول خير المال ما وقي، أنا كرامتي هواية أكبر من المال، خلي المال يكون وسيلة لرفع كرامتي. كلا لينبذن، وين؟ بالحطمة. الحطمة طبعا التعبير تعبير ينبذن، كانوا أكلونين من العذاب، عذاب جسدي وعذاب نفسي، يجمع لهم لونين من العذاب، كما أنه يجمع لأهل الجنة لونين من النعيم، بالنار احتقار وعذاب جسدي، الاحتقار عذاب نفسي والنار عذاب جسدي، وبالجنة ملاذ حسية ونعيم نفسي ورضوان من الله أكبر. شايف هذا الرضوان، أي هاي اللذة الروحية التي لا تضارعها لذة، هذا إذا شعر بأن بقرب الله عز وجل وأن في ظل رحمة الله، فتلك لذة لا تضارعها لذة. إذا الاثنين، إذا هاي اللذة تخلي الإنسان ينسى كل اللذات، مثل ذاك الاحتقار شلون يكون أعظم عليها من النار أحيانا؟ هنا يكون عندها اللذة هاي المعنوية تنشيه اللذائر الحسية، بل لا يشعر إلا بها. يعني أحيانا إذا واحد شعر أن في كنف الله يشعر بلذة غير محدودة، هذا المعنى أو هالحالة اللي اتصف بها الحسين سلام الله عليه عندما سقط إلى الأرض، أنشت اللذة هاي، أنشت الجراح، أنشت الآلام، أنشت المصائب اللي حول بأجمعها. نعم، ما التفت إلى الحسين، إنما كان منغمر، وين؟ منغمر في ذات الله. في الواقع لحظات مرت على الحسين، مرت عليه لحظات وهو يرفع بصره إلى السماء وتهمهم شفتاه بذكر الله ويقول صبرا على قضائك يا رب، يا غياث المستغيثين، لا معبود سواك، تركت الخلق ضرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك. كان بها النشوة الحالمة، بها النشوة الحالمة، وما أفاق من عدها، يعني ما انتبه منها إلا عندما مرت على جبينه يد حانية، يد أخته الحوراء زينب، تمسح الدم والتراب عن وجهه، لأن هذا مالك ابن اليسر إجا للحسين وهو في لحظات الأخيرة، شتم أمير المؤمنين ورفع سيفه، ضرب الحسين ضربة أطبق بها حاجبيه على عينيه، قال له الحسين لا أكلت بيمينك ولا شربت بها، وحشرك الله مع الظالمين، لما حرمتني من النظر لعيالي وأطفالي. مرت عليها اليد الحانية، انتبه، قال من؟ زينب، قالت فداؤك زينب، ألا وخي ارجعي واحفظي لي العيال والأطفال. رجعت وقد أخذت اللوعة منها مأخذا كبيرا، ملأت عينيها من وجه الحسين وغرورقت عيناها بالدمع. من صدع يا بيع صدعي صدعي مهدى تسعر تحت ظلعي. أخويا أخبي عن الشمات دمعي وضم ونتي حتى على شمعي. وذكرك بنص الليل والعي أحمى الضايعة بعد قضعنا في يدي نائبات حسرى بودي. وما تنظر الفواطم بلا وستر الوجوه منها الأيام.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
بكتاب عفوك للخلائق أقرأ، بظلال جودك والرجاء أتفيأ.
بكتاب عفوك للخلائق أقرأ، بظلال جودك والرجاء أتفيأ.
مع إن ذنبي عاصف لكنني طمعا إلى فيض المراحم ألجأ. مع إن ذنبي عاصف لكنني طمعا إلى فيض المراحم ألجأ. بكتاب عفوك للخلائق أقرأ. الجود باسمك يا إلهي تقنعا، والصفح كان على العباد المطلع. الجود باسمك يا إلهي تقنعا، والصفح كان على العباد المطلع. فبكى الفقير إلى الغني ملوعا، ولمثل عفوك يا إلهي يعبأ.
بكتاب عفوك للخلائق أقرأ، بظلال جودك والرجاء أتفيأ.
مع إن ذنبي عاصف لكنني طمعا إلى فيض المراحم ألجأ مع إن ذنبي